الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في نداء لضيوف الرحمن أن بإمكان الحج إجهاض مخططات الاستكبار والصهيونية. سلاح الجو السوري الروسي يواصل غاراته المشتركة ضد مواقع الإرهابيين بريف إدلب. اشتباكات متقطعة بالخرطوم بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع هدنة مؤقتة في السودان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية قدرة الكعبة وشعيرة الحج على ارتقاء المجتمع البشري وسلامة الناس جميعا وأمنهم. وقال آية الله السيد علي خامنئي خلال ندائه لحجاج بيت الله الحرام إنه كما يمكن للحج أن يرفض البشرية بالاعتلاء المعنوي والأخلاقي باستطاعته أن يدحض جميع مشاريع الاستكبار والصهيونية لإسقاط البشرية أخلاقية. ولفت إلى أن الركيزتين الأساسيتين لخطاب الحج هما الوحدة والروحانية، مضيفا أن الوحدة تعني الارتباط الفكري والعملي والتعاضد بوجه الأعداء، كما تعني الإعداد لمواجهة ظروف النظام العالمي المقبل بتنسيق كامل. وأشار سماحة إلى معارضة أمريكا وأقطاب الهيمنة الاستكبارية لوحدة المسلمين، مشددا على أن مسؤوليتنا جميعا هي الوقوف بوجه هذا المخطط. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تعزيز العلاقات بين طهران والدوحة في ظل وجهات النظر المتقاربة بينهما في شتى المجالات. رئيسي ولدى اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد الثاني أشاد باهتمام الجانب القطري بدفع التوافقات بين الطرفين للأمام، مشيرا إلى تمتع البلدين بقدرات جيدة لتوسيع التعاون بينهما. من جانبه أعرب أمير قطر عن استعداد بلاده لرفع مستوى الاستثمار داخل إيران مع تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين. نفذت وحدات مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في العراق عملية تفتيش أمنية في أهوار مدينة سامراء المقدسة. وأوضحت هيئة الحشد في بيان أن العملية تهدف لتأمين أهوار سامراء وتعقب فلول عصابات داعش، لافتة إلى تحقيق مهامها كافة الأهداف المرسومة بنجاح. وفي سياق متصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اعتقال عناصر مجموعة إرهابية كانت منتشرة في مناطق متفرقة من البلاد. إلى ذلك، قصف الطيران التركي مجددا مواقع لحزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك بمنطقة كردستان شمال العراق. نفذت طائرات حربية سورية روسية سلسلة غارات مشتركة على مواقع للإرهابيين في جنوب إدلب. وقالت مصادر سورية إن الضربات الجوية صادفت أحد أكبر محاقل هيئة تحرير الشام، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بصفوف المسلحين، مشيرة إلى أن الموقع كان يضم غرفا ومستودعات. وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف تجد صعوبة بالوصول لمواقع الاستهداف مع استمرار الضربات ووجود أعداد كبيرة من المسلحين تحت الأنقاض. ومنذ أيام ينفذ الطيران السوري الروسي غارات على مواقع للإرهابيين في إدلب واللاذقية ردا على هجماتهم ضد المناطق الآمنة. أفادت مصادر عالمية بسماع أصوات إطلاق نار متقطعة جنوب أمدرمان وغرب العاصمة السودانية الخرطوم بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع هدنة ليومين بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك. يأتي ذلك في وقت اتسعت فيه رقعة المعارك بعد قصف الجيش لمقرة الدعم السريع بالخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري، كما هجمت الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال مواقع الجيش بولاية النيل الأزرق في تطور لافت للصراع السوداني. سياسيا، جددت رئاسة جنوب السودان التزامها بدعم جهود السلام، موضحة أن رئيس البلاد يواصل مباحثاته مع طرفي الصراع لإنهاء الأزمة. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقوات الروسية والأجهزة الأمنية التي ساهمت في إفشال محاولة التمرد التي قامت بها قوات فاغنر العسكرية. وأكد بوتين أن تصميم وشجاعة هذه القوات ساهم بشكل فعال في تماسك المجتمع وإحباط التمرد، مضيفا أن الطيارين اللذين لقوا حتفهم في هذه الأحداث قد أدوا واجبهم بشرف. وكان جهاز الأمن الاتحادي الروسي أعلن إغلاق ملف التمرد المسلح الذي وقع في 24 من الشهر الجاري وإيقاف البحث عن متمردي فاغنر. هذا وتجري المجموعة ذاتها تحضيرات لتسليم معداتها العسكرية الثقيلة للجيش الروسي. وفي السياق، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقاتلي فاغنر ثلاثة خيارات: إما إبرام عقود مع وزارة الدفاع الروسية، أو العودة إلى عائلاتهم، أو المغادرة إلى بيلاروسيا. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ثلاثة خيارات وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام مقاتلي مجموعة فاغنر بعد التمرد الذي أطلقوه في روسيا واستمر يوما واحدا، وذلك في أول كلمة له بعد انتهاء الأزمة، أكد خلالها أن موسكو كانت ستقضي على التمرد المسلح في كل الأحوال، وأشار إلى فشل محاولات من وصفهم بالنازيين في كييف ورعاتهم الغربيين والخونة في الداخل في إحداث اضطرابات داخلية.
أشكر الجنود وقادة مجموعة فاغنر الذين اتخذوا القرار الصحيح ولم يسمحوا بسفك الدماء. اليوم لديكم الفرصة لمواصلة خدمة روسيا عبر إبرام عقود مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم. من يريد يمكنه أن يغادر إلى بيلاروسيا. سأفي له بالوعد الذي قطعته في عدم ملاحقة المغادرين قانونيا.
أما قائد مجموعة فاغنر فيجيني بريغوجين فقد قال في تسجيل صوتي إن تمرد قواته كان الهدف منه تسجيل احتجاج على السلوك غير الفعال للحرب في أوكرانيا وليس الإطلاق حتى بالحكومة في موسكو.
كان الغرض من المسيرة هو منع تدمير شركة فاغنر العسكرية وتقديم من ارتكبوا من خلال أفعالهم غير المهنية عددا كبيرا من الأخطاء خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى العدالة.
أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد أكد أن الولايات المتحدة ليست متورطة في التمرد، واعتبر ما يحدث في روسيا جزءا من الصراع داخل النظام.
من المبكر معرفة أين سيتجه الوضع في روسيا. واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا بغض النظر عما يحدث. الولايات المتحدة وحلفاؤها عملوا على عدم السماح للرئيس الروسي بتحميل الغرب المسؤولية عن تمرد قائد فاغنر. أوضحنا بجلاء أن حلف شمال الأطلسي لم يكن متورطا في جهود فاغنر.
بدوره قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن التمرد يظهر ضعف القيادة الروسية وحجم الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الكريملين في شنه حربا على أوكرانيا. كذلك أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة التدريبات والمعدات العسكرية لأوكرانيا، علاوة على حشد المزيد من التمويل العسكري بقيمة 3.5 مليار يورو.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد في نداء لضيوف الرحمن أن بإمكان الحج إجهاض مخططات الاستكبار والصهيونية. سلاح الجو السوري الروسي يواصل غاراته المشتركة ضد مواقع الإرهابيين في إدلب. اشتباكات متقطعة بالخرطوم بعد ساعة من إعلان قوات الدعم السريع هدنة مؤقتة في السودان. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حصاد الظهيرة. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة 3 ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية تقض مضاجع الصهاينة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء، ونرحب بها عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098 9388 784050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. سيكون معنا اليوم الأستاذ ربيع غصن، الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف. يشكل تطور مفهوم وحدة الساحات منذ معركة سيف القدس وحتى اليوم وتعزز بالمواجهة التي خاضتها حركة الجهاد الإسلامي مع إسرائيل العام الفائت والتي حملت الاسم ذاته هاجسا مرعبا للكيان الصهيوني. فمنذ الحرب في غزة دخل المفهوم في عمق التفكير السياسي الفلسطيني، ولا سيما بعد النجاحات التي سجلتها الضفة الغربية في الدخول على خط المواجهة مع الاحتلال من أوسع أبوابها لتصبح عاملا مقررا في معادلات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا التطور لم يكن ليحدث تلقائيا وعفويا، بل كان ثمرة جهد منظم ودؤوب انخرطت فيه حماس والجهاد وفصائل وأذرع أخرى، تزامنا مع صعود جيل الألفية من الشباب الفلسطينيين وتنامي دوره في مقارعة الاحتلال وانتشار ظاهرة المقاومة الفردية لتصبح الضفة واحدة من أهم ساحات الاشتباك مع الاحتلال، وبصورة وضعت قادة الاحتلال من المستويين الأمني والسياسي وجها لوجه أمام أسوأ كوابيسهم. وهي قضية أكد عليها أيضا سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي خلال استقباله قادة فصائل المقاومة في فلسطين المحتلة وعلى رأسهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. وأكد الأمين العام لحركة المقاومة والأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية هذه الأيام أو في الأيام الأخيرة بطهران، وتأكيده أن القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال إيران الإسلامية وجميع المسلمين، وهي قضية واحدة وحيدة وتتجسد بدعم المقاومة ووحدة فصائلها ووحدة ساحاتها. وقال سماحته إن هذه الوحدة يمكن أن تشكل رمز انتصار الشعب الفلسطيني على المحتل الإسرائيلي. فقضية الأقصى تخص كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وإن الثأر له قضية تجتذب فاعلين كثرة. المراقبون يرون بأن التجربة التاريخية وعلى مدى 70 عاما أثبتت أن كل الخيارات الأخرى لم تؤدي إلا إلى الاستسلام وضياع الحقوق وبقاء الجرح الفلسطيني نازفا، وأن تعاظم قوة المقاومة وتوحيد ساحاتها أربك الكيان الصهيوني الذي بات عاجزا عن تنفيذ أي تهديد ضد محور المقاومة داخل وخارج فلسطين المحتلة، فهو بات اليوم عاجزا أمام إيران وعاجزا أمام حزب الله الذي أذله إلى الحد الذي لم يتمكن من التعرض لخيام الشباب اللبناني في شبعة، وعاجز أمام الضفة الغربية، وعاجز أمام أهالي الجولان المحتل، وعاجز أمام غزة التي أذلته بصواريخها وأدخلت نصف الصهاينة إلى الملاجئ، وعاجز أمام الشعوب العربية التي طبعت أنظمتها معه. وما حكاية الجندي المصري البطل محمد صلاح الذي اقتحم قلاعهم وقتل عساكرهم إلا بعض جوانب الرفض الشعبي للتطبيع؟ وإن استخدام الطائرات لإنقاذ جرحاه في جنين خير دليل على تعاظم الفشل الصهيوني وعجز قواته على مواجهة جيل من الشباب الفلسطيني المجاهد والنشط. وفي المجمل فإن المقاومة وانسجام فصائلها ووحدة الساحات قلبت كل موازين الكيان الإسرائيلي رأسا على عقب، وكشفت عن ضعف فظيع يعاني منه هذا الكيان رغم كل ما يمتلك من ترسانات أسلحة. فقد أثبتت تجربة المقاومة مع هذا الكيان أنه لا يحتمل أي مواجهة حقيقية، لا سيما إذا كان من يواجهه شباب أبطال يعشقون الشهادة، ولم يكن الاحتلال يتوقع ظهور هذا الجيل الذي ليس فقط لن ينسى، بل إنه بات أشد بأسا من الأجداد.
ما سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتول غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بيروت. سيد ربيع حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد ربيع، ما الآثار السلبية لوحدة الساحات أو لمبدأ وحدة الساحات واستراتيجية وحدة الساحات على الصهاينة؟
إن المساحة الجغرافية الضيقة التي تتميز بها فلسطين المحتلة، بحيث نجد في بعض المناطق المحاذية للضفة الغربية المحتلة أن الشريط الساحلي الآمن بعمق 20 كيلومتر لا يشكل مبنى استراتيجي لكي يكون له عمق، وبالتالي الكيان الصهيوني لا يملك عمقا استراتيجيا جغرافيا يكفيه بأن تكون هناك مساحات آمنة من أي ضربات. ولعل الاختلاط السكاني ما بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين يشكل ضربة قاسمة في المعنى الاستراتيجي لعدم أمان المنطق الجغرافي الصهيوني. هذا إذا ما أشرنا إلى محيط معين، يعني الضفة، لم نتكلم بعد على قطاع غزة، لم نتكلم عن الفلسطينيون الذين بقوا في فلسطين المحتلة منذ التهجير في العام 1948. وبالتالي وحدة الساحات الثلاث داخليا يشكل ضربة استراتيجية مهمة للعمق الاستراتيجي الصهيوني. هذا إذا ما ذهبنا إلى وحدة الساحات الأكبر، يعني وحدة الساحات الإقليمية، نجد بأن الكيان الصهيوني سوف يصبح في مهب الريح إذا ما كانت هناك وحدة ساحات في معركة واحدة، وأعني هنا بالإضافة إلى الداخل الفلسطيني بالثلاثة مفاهيم له، نجد البعد اليمني، نجد البعد في الجمهورية الإسلامية في إيران،
نعم،
نجد البعد العراقي، البعد السوري، والبعد اللبناني. وبالتالي نعم، إن وحدة الساحات بشكلها الداخلي الفلسطيني وبشكلها الإقليمي الإسلامي هي يمكن أن نقول أنها عامل سلبي جدا في بقاء الكيان الصهيوني على الاستمرارية والوجود.
طيب، كيف تفسرون ظهور هذا الجيل الفلسطيني النشط في مواجهة الاحتلال؟ يعني هل فقد الأمل بالمؤتمرات والاجتماعات والقمم التي كانت ربما بعض القوى الوطنية وغير الوطنية السابقة تعقدها من دون نتيجة؟
المواطن الفلسطيني هو مواطن مؤدلج، هو مواطن له ميول جيدة وممتازة للمفاهيم الإسلامية في مسألة الحفاظ على بقائه، في الحفاظ على مقدساته، وفي الحفاظ على أمنه حتى. لكن منذ العام 1979،
نعم،
وعندما نجحت الثورة الإسلامية في إيران، سعت الجمهورية الإسلامية في إيران أن تكون تجربة خاصة وفريدة تجاه الشعوب المستضعفة وخصوصا الشعب الفلسطيني.
نعم.
فوضع القضية الفلسطينية هي القضية الجوهر والأساس، وتمتع القضية الفلسطينية بفتاوى كفتوى يوم القدس العالمي الذي أسس له الإمام الخميني المقدس، كل هذه الأمور كانت بمثابة التغذية الراجعة للشعب الفلسطيني بأن يكون ممانعا للتدجين وحركة التدجين التي قام بها الكيان الصهيوني منذ العام 1942 وحتى اليوم. وبالتالي عند الوصول إلى المحك وعندما تخلص التجربة، نجد أن الشعب الفلسطيني بما فيه الشعب الذي يسكن في المناطق المحتلة في العام 1948 وما قبل، نجده خارجا وحاملا لواء الثورة كما المواطن الفلسطيني في الضفة وكما المواطن الفلسطيني في غزة وقمع المواطن الفلسطيني في الشتات. وبالتالي هذه التجربة وهذه يعني هذه الشواهد تمثل عنصرا رئيسيا في أن الشعب الفلسطيني لن ينسى قضيته الأساس ولن ينسى قدسه ولن ينسى كل ما أمر به إسلامه وجاء في قرآنه. وبالتالي القضية قضية الشعب الفلسطيني هي قضية فكر وإيديولوجيا، قضية قوانين إلهية لا يمكن التخلي عنها. ومن هذا المنطلق ينجح المواطن والإنسان الفلسطيني بأن يكون عابرا لكل المفاهيم المادية التي طرحت على الساحة من مؤتمرات وعمليات تنسيق أمني وهلما جرى من اتفاق وادي عربة وحتى اتفاقات مدريد، وكلها ضرب الحائط. فإن الشعب الفلسطيني هو شعب ينتمي إلى الإسلام كمفهوم ثوري ينطلق ليس من تجربة حديثة بل من عمق تاريخي.
نعم.
جاء به منذ عام 1400 عام جاء به الرسول. طيب. الأكرم اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب سيد ربيع، لا شك أن تنوع العمل المقاوم يعكس الوعي لدى الشباب الفلسطيني، ما مدى أهمية ذلك في مقاومة الاحتلال؟
من الطبيعي أن الشعب الفلسطيني على مدى عشرات الأعوام قد حورب بشتى أنواع الأسلحة، يعني في الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية وحرب التهجير وحرب التيئيس والحروب الناعمة، الحرب على الأخلاق، الحرب على الإنسان الفلسطيني الانتماء، الحرب على الإسلام أو الإنسان الإسلامي الانتماء. كل هذه الأمور شنت على الشعب الفلسطيني.
نعم.
منذ عشرات الأعوام. لكن الوعي الفلسطيني الذي تشكل وخصوصا في الجيل الجديد هو وعي رأى بأم العين التجارب في إيران، ورأى التجربة في لبنان، ورأى التجربة في غزة، ورأى التجربة في اليمن، ورأى التجارب السلبية الأخرى، وجد نفسه أنه بالأحرى أن يكون إنسانا ثوريا وإنسانا ممانعا واعيا بكل عناصر المؤامرة.
نعم.
التي شنتها عليه الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الكيان الصهيوني المحتل.
طيب فيما يتعلق ب يعني سبب لجوء الاحتلال إلى استخدام الطائرات لإنقاذ جرحاه في معركة جنين، كيف تنظرون إلى ذلك؟ ما السبب برأيكم؟ كيف وصل الأمر بالاحتلال إلى هذا المستوى؟
الكيان الصهيوني اليوم يعاني من أزمة خطيرة. أولا غياب النخبة الاستراتيجية في إدارة الأزمة، ثانيا ترهل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي هي معارك يمكن أن نذهب إلى اختيارها بالمعايير التقنية. فيمكن لجيش الكيان الصهيوني أن يقاتل عبر الطائرات وعبر الصواريخ البعيدة وعبر القصف المدفعي، لكن لا يمكنه أن يأتي لنا بنخبة عسكرية تقاتل على أرض الواقع. وهذه النخب عندما تصل إلى بوابة جنين أو في مخيم جنين أو في قطاع غزة تفشل فشلا ذريعا، لأن هذا الجيش بناءه بالمعنى الفكري صفر. وبالتالي هذا الجيش هو نتاج مجتمع أتى من الخارج لأن يحل على أرض الجنة في فلسطين، ولم يأتي هذا المجتمع لكي يقاتل كل يوم وينصر قضيته المقدسة كل يوم. وبالتالي هذا الجيش لا يملك قضية مقدسة يقاتل عليها، ولا يملك أرضا حتى يتعلق بها ويقاتل عليها. وبالتالي نسبة معيار القتال الحقيقي لدى الجيش الصهيوني أمام الشعب الفلسطيني معدله صفر.
طيب لماذا لم تؤدي الخيارات التي استخدمت على مدى 70 عاما سوى إلى يعني نقصد هنا مثلا معاهدات التسوية، المؤتمرات، عملية السلام، ما يسمى بعملية السلام طبعا والتي أيضا يطلق عليها بالتسوية، لماذا لم تؤدي الخيارات التي استخدمت من هذا القبيل على مدى 70 عاما سوى إلى الاستسلام وضياع الحقوق وبقي الجرح الفلسطيني نازفا؟
يعني دعني لا أمدح الجمهورية الإسلامية في إيران لكي لا يفهمني المستمع خطأ. أعتقد أن العمل الثوري الفلسطيني بني على أفكار مادية وأفكار يسارية وأفكار قومية عربية لم تأتي بهذا الشعب إلا مزيدا من الظلم والخسران والتجارب السيئة. فتجربة الثورة الفلسطينية كمنظمة التحرير الفلسطيني في لبنان لم تأتي إلا بسلبيات الواقع الثوري ولم تحرر شبرا من أرض فلسطين. أيضا انحناء هذا العمل إلى أن يكون عاملا إيجابيا تجاه الرؤية الأمريكية ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم تؤدي إلا لخسران الأرض والشعب. ونحن منذ العام 1991 وانطلاق مفاوضات مدريد لم نجد أن هناك نقطة فوز للفريق الفلسطيني على الفريق الصهيوني، لكن عندما عاد الشعب الفلسطيني ليتخذ من التجارب وخصوصا التجربة في جمهورية الجمهورية الإسلامية في إيران واتخذ طريقها ومفاهيمها أسلوب واقعي وجدي وفعال على الأرض الفلسطينية، نجح في أن يكون له موطئ قدم للمقاومة في قطاع غزة وموطئ قدم لتسلق الوعي الفكري والمفاهيمي لأن يكون هناك عملا ثوريا حقيقيا. لكن كل ما انطلقت به الفصائل الفلسطينية منذ العام 1991 وما قبل عام 1991 كانت تتكل على التوازنات الدولية الخبيثة وكانت تتكل على الرعاية الدولية الخبيثة، وبالتالي استلحقت بعد ذلك لأن تكون فصائل تتبنى رؤية أمريكية من جهة وتتبنى نظريات يسارية وقومية عربية بائدة لا يمكن أن تؤسس لثورة حقيقية وسليمة كما استقاها الشعب الفلسطيني من التجربة في إيران ومن التجربة في لبنان.
نعم. طيب على صعيد الشعوب العربية ماذا تعني برأيكم انطلاق أو ماذا يعني برأيكم انطلاق الجندي المصري الشهيد البطل محمد صلاح واقتحامه لقلاع الصهاينة وقتل عساكرهم؟
يعني الشعب المصري كمثيله الشعب الفلسطيني، هو شعب يمتلك الوعي، هو شعب يتحرك وفق القواعد الفكرية والدينية، ولا أعتقد أن تصرف وسلوك الشهيد المصري هو تصرف غير طبيعي. هذا هو معدن الشعب المصري، إذا سمح للشعب المصري أن يكون في خضم المعركة معركة التصادم مع الكيان الصهيوني نجد أن أغلب الشعب المصري يتبنى هذه النظرية ويخرج للقتال. وبالتالي لكن الأنظمة العربية التي تمنع شعوبها من الانطلاق والاستدامة في محاربة الكيان الصهيوني والهيمنة الأمريكية هي التي تشكل عائق أمام شعوب المنطقة، ونجد أن الجندي المصري له مثيله ملايين والجندي الأردني له مثيله ملايين، وكل هؤلاء وخصوصا دول الطوق الأنظمة التي تحكم في هذه البقعة الجغرافية هي من تمنع وصول أمثال هؤلاء الشهداء إلى الانعطاف على الكيان الصهيوني والانطلاق في يعني قتال ولو كان بشكل فردي ضد الكيان الصهيوني.
طيب برأيكم يعني كيف تنظرون إلى الأفق، أفق القضية الفلسطينية؟ برأيكم بأي اتجاه تسير، من ناحية المقاومة الفلسطينية، من ناحية يعني مصير كيان الاحتلال بين الشعوب، شعوب المنطقة، بين الكيانات الدول المنطقة مع محور المقاومة والممانعة؟ برأيكم بأي اتجاه نسير؟
من الطبيعي القول أن الكيان الصهيوني لم يعد يملك عناصر البقاء، وبالتالي عدم قدرة الكيان الصهيوني على خدمة الأجندة الأمريكية والغربية هي عامل سلبي في عمر وجوده، بالإضافة إلى أن عامل الديموغرافي هو عامل انتفائي للوجود الصهيوني على مدى أعوام طويلة، وكل العناصر التي تحكم الوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة هي عوامل سلبية. أما فيما خص الشعب الفلسطيني وزاد ارتباطه بالرؤية الإسلامية الشاملة، كلما زادت حظوظه في التحرير أكبر وأسرع، لكن أن ينطلق الشعب الفلسطيني إلى زوايا أخرى من نظريات القومية العربية ومن نظر
نعم سيد ربيع، نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ ربيع غصن. على كل نشكر الأستاذ ربيع على مشاركته القيمة في لقائنا هذا. الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لمتابعتنا عبر الواتساب والتليجرام. نتابع بعض المشاركات والمساهمات التي وصلتنا حول موضوعنا لهذا اليوم. مساهمة وصلتنا من أختنا الكريمة أم علي من البحرين، تقول فيها: تظل المقاومة وثقافة المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير القدس وكافة أرض فلسطين، وفي الآونة الأخيرة وبمساعدة إيران وحزب الله تطورت سبل المقاومة وأصبحت أشد وأعنف وأكثر تطورا، وفعلا أصبحت المقاومة تقض مضاجع فلول اليهود المتوحشين والذين يقتحمون الأقصى بغير وجه حق من أجل هدمه وبناء الهيكل المزعوم، وهم لا يرون وحشيتهم هذه، ولكن يعطون لأنفسهم الحق لقتل الفلسطينيين والاستيلاء على مقدساتهم، وهذا أمر عكسي لا يستطيعون فهمه أبدا إلا حين يأتي الوعد الآخر إن شاء الله. نعم الوعد الآخر إن شاء الله. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. وصلتنا رسالة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. المقاومة الفلسطينية تقلق الصهاينة والمطبعين القريب منهم البعيد مثل دولة الرباط. وفي النهاية سيرتد هذا التطبيع ضدهم وعليهم. وشكرا لكم.
شكرا لأخينا صبحي من الأردن. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا شارك بمساهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فعلا لقد أصبحت المقاومة الإسلامية الفلسطينية كابوسا أقض مضاجع الصهاينة، وتفجرت همم الشباب المقاوم في كل أنحاء فلسطين المحتلة، تفجرت براكين جعلت من الكيان الصهيوني يعيش في جحيم لا يطاق. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية تقض مضاجع الصهاينة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف، كان معنا من بيروت، حول قراءته لواقع الساحة الفلسطينية وواقع المقاومة الآن في مواجهة الكيان الصهيوني ومخططاته والآثار السلبية على الصهاينة لاستراتيجية وحدة الساحات التي تتبناها اليوم المقاومة بكافة مكوناتها في الساحة الفلسطينية، والظهير والمد والسند والدعم الذي تلقاه اليوم من مكونات محور المقاومة والممانعة ومن كل أبناء الأمة العربية والإسلامية. نكتفي بهذا القدر أحبتنا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال، وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من حياة المخترع الأمريكي الشهير توماس أديسون، فتكرموا بالبقاء معنا يا أحبة حتى النهاية. أنت ذكي جدا. بعد اختراعه المصباح الكهربائي تحول توماس أديسون إلى واحد من أثرى رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ينفق الكثير من ثروته على مختبره الكبير الذي كان يقدم فيه بين الفينة والأخرى اختراعا جديدا للبشرية. في ليلة من الليالي رن هاتف بيت أديسون. رد تشارلز ابن أديسون على الاتصال. إنه من محطة إطفاء الحريق، يعلنون فيه أن حريقا كبيرا شب في مختبر السيد أديسون، وهم الآن غير قادرين على فعل شيء سوى منع ألسنة اللهب من التوسع إلى المباني المحيطة. لم يخف تشارلز من النبأ نفسه قدر خوفه من بلوغه إلى مسامع والده، فهو لابد سيؤدي إلى إصابته بسكتة قلبية. ومن دون أن يتوجه تشارلز إلى غرفة أبيه توجه في الفور نحو المختبر. يا إلهي،
هل هذا أبي؟ هل هذا أبي الذي يجلس على الكرسي ويراقب منظر الحريق؟ نعم، إنه هو. لم يصدق تشارلز ما تراه عيناه عندما كان يخاطب نفسه بهذه الكلمات ويقترب من والده توماس أديسون. نظر إلى عينيه فوجدهما يتلألآن بذات البريق الذي يراه دائما في عيني والده. إنه بريق الأمل والثقة ما زال حيا فيه، وقد بدأ أكثر توهجا وهو ينظر إلى ألسنة النار التي تلتهم حاصل عمره، أي مختبره الكبير الذي اخترع فيه المصباح والمولد الكهربائيين، وكذلك طور فيه آلة التصوير واخترع الميكروفون الكربوني والعديد العديد من الاختراعات التي بنى بها مجده. ها هي ألسنة النار تحول كل شيء أمامه إلى رماد. كسر توماس الصمت والذهول الذي كان يهيمن على ولده تشارلز بالقول: أترى هذا الجمال الذي أراه يا ولدي؟ أترى الألوان الرائعة التي تصبغ ألسنة النيران؟ أعتقد أن اللهب البنفسجي اللون ذاك هو نتيجة احتراق الكبريت مع شيء من الفوسفور. ما أجملها! ليت أمك كانت هنا لترى هذا المنظر وتستمتع به. هل لأحد أن يشهد مثل هذا الجمال طوال حياته؟ ماذا علينا أن نفعل يا أبي؟ ألا تطلب مني فعل شيء؟ بهذه الكلمات خاطب تشارلز والده عسى أن يروح عن قلبه، فرد الوالد عليه بالقول: يا ولدي، ليس بوسعنا فعل أي شيء. رجال الإطفاء قد بذلوا ما بوسعهم لإطفاء الحريق. أفضل ما يمكننا فعله الآن هو الاستمتاع بهذا المنظر الذي لن يتكرر أبدا، وغدا سنفكر معا في كيفية إعادة بناء المختبر. زاد ذهول تشارلز وأصابه بعض القلق من أن يكون أبوه قد أصيب بشيء من الجنون، وليبدد الفكرة عن رأسه سأله: أبي، كيف يمكنك أن تستمتع وترى الجمال في لهيب نار تلتهم حاصل عمرك؟ فرد توماس وهو ما زال يحدق في النيران: علمتني أمي أن أعيش الأمل حتى في أحلك الظروف، وأن أرى الجمال حتى في أقبح المشاهد. هنا تذكر تشارلز قصة جدته مع والده يوم كان أبوه توماس طالبا في الابتدائية. في صبيحة يوم من الأيام عاد توماس أديسون الصغير طالب المرحلة الابتدائية إلى البيت في وقت مبكر. كان بيده رسالة موجهة إلى أمه من مدير المدرسة. ضمت الأم ولدها إلى صدرها ثم أخذت منه الرسالة لتقرأها. احتلت وجهها بشائر الفرح وانسابت من عينيها الدموع. سأل توماس الصغير عن سبب بكائها فقالت له وهي تضمه ثانية إلى صدرها: إنها دموع الفرح يا ولدي، لقد كتبوا في هذه الرسالة أنك ذكي جدا. كرر معي يا ولدي ما كتب مدير مدرستك في الرسالة: أنت ذكي جدا، ذكي جدا، ولم تعد بحاجة إلى الذهاب إلى مدرستهم. إنهم لا يستطيعون تعليمك، لذا أنا سأقوم بتعليمك يا توماس هنا في البيت. أخذت الأم بيد ولدها نحو مرآة كبيرة وأوقفته أمامها، ثم قالت لولدها بكل ثقة: قف يا ولدي أمام المرآة كل يوم وقل لنفسك هذه الجملة 100 مرة: أنت ذكي جدا، أنت ذكي جدا. مرت الأيام والسنون، وتمكنت الأم من أن تصنع المعجزة في ولدها توماس أديسون بقوة التفاؤل وزرع الأمل فيه بالتلقين. اجتاز توماس كل المراحل الدراسية وتحول شيئا فشيئا إلى أكبر وأشهر مخترع في العالم. ولما توفيت الأم عثر توماس على الرسالة التي جاء بها من مدرسته الابتدائية يوما إلى والدته فقرأ فيها: السيدة أديسون، إن ولدك يعاني من البله وشيء من التخلف العقلي، فهو لا يتعلم شيئا ونحن لم نعد قادرين على تعليمه. أعاد توماس ألفا أديسون بناء مختبره الكبير واخترع فيه واحدا من أهم اختراعات البشرية، ألا وهو جهاز التسجيل الصوتي. وبعد عام من حادث احتراقه اخترع الغرامافون وقدمه للبشرية. نعم أيها الأحبة، بقوة الأمل وروح التفاؤل يمدنا الله تعالى دائما بقوة الاستمرار في الحياة مهما كشرت لنا الدواهي عن أنيابها. فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد في أمان الله.
سئمت العيش فالخطب جليل.
يا غريبا مسلما وغريبا، يا خضيبا مسلما وخضيبا، يا غريبا مسلما وغريبا، يا خضيبا مسلما وخضيبا.
ويقولون